وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اللقاء تحت عنوان خصائص وفضائل الجمعة، خصائص وفضائل الجمعة. فمن خصائص الجمعة قراءة سورتي السجدة والإنسان. بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ الإمام سورة السجدة ألف لام ميم، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الدهر، سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ومعلوم أن أصل خلق آدم والقيامة والبعث وما كان على شاكلة ذلك مما وضح وضوحا تاما في هاتين الصورتين المباركتين اللتين تسمعهما في فجر الجمعة. إذن من خصائص يوم الجمعة قراءة صورتي السجدة والإنسان، وذلك في فجر يوم الجمعة. وذكرت في اللقاء المنصرم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، فنسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم من صلاة الجماعة معاشر الرجال، نعم، من المسلمين. وكذلك أيضا كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. وقد روى ذلك البيهقي وحسن إسناده الأرناؤطي في زاد المعاد. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، كذلك أيضا كلنا يعلم أن صلاة الجمعة من آكد الفروض في الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، ولذا فإن أحد أعداء الإسلام قال: نريد أن نقضي على هذا الدين ولن نتمكن من القضاء عليه إلا بالقضاء على ثلاثة أمور: أولا المصحف، ثانيا إلغاء الاجتماع الأسبوعي، ثالثا إلغاء الاجتماع السنوي. فقام أحد المجتمعين وأخرج نسخة من المصحف الشريف ومزقها، فقال له: لا، نحن نريد أن ننزع هذا المصحف من صدورهم فلا يكون له جلال ولا مهاب ولا تعظيم، أي لا يتحاكمون إليه ولا يتعبدون بتلاوته ولا يعملون به ولا يبلغونه ولا يصبرون في أذى تبليغه ولا يبكون عند تلاوته ولا يتباكون عند سماعه. الخلاصة أنه يريد أن ينزع جلال القرآن الكريم الذي هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. كذلك قال: الاجتماع الأسبوعي، وهو صلاة الجمعة، حيث يجتمع المسلمون في المسجد ليترجموا قول الله تبارك وتعالى إلى عمل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد قال المفسرون أن ذكر الله تعالى هو الخطبة، وأما الاجتماع السنوي فهو الوقوف بعرفة، وعدني الله وإياكم ذلك ولا حرمني الله وإياكم منه، فإن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: الحج عرفة، فعرف عليه الصلاة والسلام الكل بالجزء لمكانة هذا الجزء بين الكل، نعم، فهو الركن الأعظم من أركان الحج. ومن هنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى قال: نريد أن نقضي على هذا الدين ولن نتمكن من القضاء على هذا الدين إلا بثلاثة أمور: أولا بالقضاء على المصحف، ثانيا بالقضاء على الاجتماع الأسبوعي وهو صلاة الجمعة، ثالثا بالقضاء على الاجتماع السنوي وهو الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام. أحبتي في الله، فبارك الله فيكم، من خصائص يوم الجمعة قلنا أولا قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة، ثانيا كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات عامة وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة، ثالثا فريضة الجمعة من آكد الفرائض، نعم، من آكد الفرائض. كذلك أيضا الأمر بالاغتسال للجمعة، وقد بينت في اللقاء الماضي أن جمهور العلماء قالوا أن غسل الجمعة سنة مؤكدة جدا، والظاهرية قالوا أن غسل الجمعة واجب على من سيحضر الجمعة، وذكرت حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن صاحب العرق الشديد الذي تتأذى منه الملائكة والآدميين هذا يجب عليه الاغتسال. طيب، كذلك أيضا التطيب، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، فالطيب خاصة لصلاة الجمعة كاجتماع، والسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك أمر مشتهر بين الرجال، وشهرته بين النساء المؤمنات القانتات شهرة ليست واسعة وليست عريضة، ولذا فإني أناشد الأخوات المنتقبات المختمرات الموحدات اللاتي رضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أن يقبلن على السنن عامة، ومن جملتها السواك عند الوضوء وعند الصلاة. كذلك أيضا التبكير للصلاة، وذكرت أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما ضحى ببدنه أي بناقة أو بجمل أي بعير، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما ضحى ببقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما ضحى بكبش، ومن أتى في الرابعة فكأنما ضحى بدجاجة، ومن أتى في الخامسة فكأنما ضحى ببيضة، ومن أتى بعدما يصعد الخطيب في المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست لاستماع الذكر. فأنصح نفسي وإياك أيها المسلم الحبيب أن تذهب إلى الجمعة مبكرا، وإذا وصلت إلى المسجد أول شيء تصلي تحية المسجد، فأنت مغتسل ومتوضئ ومتطيب وارتديت البياض، تصلي تحية المسجد، وبعد تحية المسجد تصلي ما قدر الله لك أن تصلي ثنتين ثنتين. وقلت أن من أوقات الكراهة وقت الزوال الذي هو قبل الوقت قبل الظهر بربع ساعة، ولكن يستثنى منه زمان ومكان، أما الزمان فهو يوم الجمعة، وأما المكان فهو مكة. نعم، بارك الله فيكم. طيب، وإن انتهى إن صلى ست ركعات أو ثمانية أو أربع وجلس، فعليه أن يجلس في الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجلس في الدعاء، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويجلس في الدعاء، فإن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، وكذلك الإنصات للخطبة، إذا صعد الخطيب في المنبر وبدأ في خطبة الجمعة فيجب عليك أن تنصت لسماع الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. سبحان الله، رجلان يتكلمان أثناء خطبة الجمعة وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتقول لأحدهما أسكت، هذا يعد لغو، مع أنه أمر بمعروف، نعم، مع أنه نهي عن منكر، نعم نعم، أما إذا أشرت بأصبعك هكذا لهما فلا بأس، أما أن تقول لهما اسكتا أو اصمتا أو لا تتكلما فهذا لا يجوز أثناء خطبة الجمعة. طب ممكن تكلم الخطيب؟ أيوه. ممكن الخطيب يكلمك وترد عليه؟ أيوه. لكن مع أن هذا جائز لكن قضية الكلام مع الخطيب النهاردة أنا أرى أنها صعبة. طب ليه؟ لأن الخطيب في الزمن الماضي كان هو والي البلد، يعني حاكم البلد، فكان له مهابة ومقام وجلال، فإذا قال لمن أراد أن يشعل فتنة أو أن يثرثر أو يتكلم كلام لا فائدة منه أسكت، هيسكت. أما ربما إذا قال الخطيب لأحد الناس أسكت، يقول له من الساكت، فيكون هناك عدم إجلال وعدم تقدير وعدم احترام وعدم مهابة. خدت لك كيف؟ أين؟ فيختلف الأمر مما سلف ومما نحن عليه الآن، والله المستعان. لكن الحكم قائم أن الكلام مع الخطيب جائز كما هو معلوم، بارك الله فيه. فأنا أذكر أن سليك الغطفاني صحابي جليل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأذكر أنه ثبت في البخاري أيضا أن الأعرابي دخل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له، لأن البلاد أجدبت، أين؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ظهر بياض إبطيه، وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، حتى نزل المطر من السماء سبتا كاملا، أي أسبوعا. فأتى في الجمعة التي بعدها وبين قائلا: هلكت البلاد والعباد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من كلامي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم وهو على المنبر من قبل بعض المسلمين. كذلك أيضا قراءة سورة الكهف يومها، فمن قرأ سورة الكهف أضاء الله، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. أي نعم. كذلك أيضا قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، يعني في الركعة الأولى سيقرأ بارك الله فيك بعد الفاتحة سورة الجمعة، في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقون. أيوة. طب ممكن يقرأ سورة الأعلى والغاشية؟ نعم، ورد الجمعة والمنافقون وورد الأعلى والغاشية. كذلك أيضا يوم الجمعة يوم عيد متكرر، وذلك في كل أسبوع. وقد بينا قبل ذلك أنه لا يوجد عندنا معاشر أهل الإسلام أعياد إلا ثلاثة: عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم الجمعة، وهو عيد المسلمين الأسبوعي. ويستحب أن يلبس فيه المسلم أحسن الثياب، أحسن الثياب، ويفضل لباس البياض إن تيسر. كذلك يستحب فيه تجمير المسجد. تجمير يعني إيه؟ يعني تبخير المسجد بالعود، تبخير المسجد بالعود. أي نعم. وقد ثبت ذلك عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، فيما رواه سعيد بن منصور. وبارك الله فيك، إذا دخل وقت الجمعة فلا ينبغي للإنسان أن يسافر، أما إذا كان سيسافر من الصباح فهذا لا حرج فيه. أي نعم. أما إذا دخل وقت الجمعة فليؤجل السفر إلى بعيدة صلاة الجمعة. الماشي إلى صلاة الجمعة له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وقد بينت في اللقاء المنصرم أن هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، ألا وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كذلك أيضا هو يوم تكفير السيئات ما لم تغشى كبيرة، ما لم تؤت كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فعلم أن يوم الجمعة يوم تكفر فيه السيئات لمن اجتنب الكبائر. وكذلك جهنم عافانا الله وإياكم منها تسجر في كل يوم إلا يوم الجمعة لحديث أبي قتادة. أي نعم. ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة، ما من مسلم يدعو فيها بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا واستجاب الله تعالى منه. وبعض المسلمين يقول: لقد دعوت كثيرا ولم يستجب ربي لي. لا يا أخي، لا تقل هذا، واعلم رحمني الله وإياك، إما أن يستجيب الله جل وعلا دعاءك فورا، وإما أن هناك مصيبة كانت نازلة عليك أو على زوجتك أو أحد من أولادك فرفعها الله تعالى بفضله أولا ثم بركة دعائك الذي وفقت له، أو يدخر الله تعالى لك هذا الدعاء إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت تعلم أيها المسلم الحبيب أن الدعاء أنت مطالب به في كل وقت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن هناك أوقات يستحب فيها الدعاء كيوم الجمعة في ساعة الإجابة. وساعة الإجابة يوم الجمعة من لحظة صعود الخطيب المنبر إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تؤدى الصلاة يعني. وذكر جماهير العلماء أنها من عقيب صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فالقولان الراجحان في ساعة الإجابة يوم الجمعة هم اللذان ذكرتهما على مسامعكم الآن. إيه؟ هناك ساعة يوم الجمعة لا يرد فيها دعاء ما لم تدع بإثم ولا بقطيعة رحم. ما هذه الساعة؟ من لحظة صعود الخطيب المنبر إلى أن تؤدى صلاة الجمعة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها تبدأ من عقيب صلاة عصر الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة. في أي وقت، في أي شيء يؤدي الناس هذا الوقت يوم الجمعة؟ إما يؤدونه في مباراة أو فيلم أو مسلسل أو في لعب الطاولة والضمن والشطرنج والكورشينا والسيجا والبلايستيشن وما كان على شاكلة ذلك. ولكن أهل التقى وأهل النقى وأهل الورع والصلاح الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره يقضون هذا الوقت في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء وتلاوة القرآن، ويكونون في خلوة مع ربهم تبارك وتعالى. نعم متوضئ، نعم متطيب، نعم متسوك، نعم متوجه إلى القبلة في خضوع في خشوع في ذل في مسكنة في افتقار، نعم، وهو متلبس بالذكر والدعاء والبكاء والتباكي، لأنها ساعة إجابة. لا ينبغي لك أنت أيها العبد الموحد أن تفرط في مثل هذه الساعة، بارك الله فيكم. كذلك أيضا بارك الله فيك، بالنسبة للعدد يوم الجمعة مثلا عند الشافعية والحنابلة يقولون أن صلاة الجمعة تكون لا تتم إلا بأربعين شخص، والمالكية يقولون بإثنى عشر، والأحناف يقولون بثلاثة، وهذا هو القول الراجح. واحد يخطب واثنين قاعدين يسمعهم، وبذلك تتم الايه الجمعة، وهو القول الذي يترجح قول السادة الأحناف. يبقى الشافعية والحنبلة قالوا بأربعين رجل، أين؟ والمالكية قالوا باثنى عشر، والأحناف قالوا بثلاثة، واحد يخطب واثنين يستمعوا. نعم تفضل.
تفضل يا أخي. إني أحبكم في الله.
ارفع صوتك يا أخي مصطفى.
إني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بارك الله في هذه القناة المباركة التي أنارت بفضل الله كثيرا من البيوت، وبارك في كل القائمين عليها.
الله يجزاك خير.
أسألك الدعاء يا شيخ بأن يثبتني الله على طاعته.
أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياك والسامعين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة،
وأن يرزقني العفاف والرزق والحلال والحلال.
نعم.
وأن يرزقني العفاف والرزق والحلال الحلال.
أعد السؤال.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني العفاف والرزق الحلال.
أسأل الله أن يرزقني وإياك العفاف والرقة، وأن يجعلني وإياك من الباكين من خشية رب العالمين. نعم تفضل. تفضل الأخ أبو سيف. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخنا تقبل الله منا ومنك.
يا مرحبا.
حفظك الله إن شاء الله.
الله يرضى عنك.
جزاك الله خير يا شيخنا. والله إحنا في منطقة القبور، فما يطلعوا جنازة بيدعوا دعاء جماعي.
تمام.
فهل ده يجوز شرعا؟
أولا أحب أن أقول لك يا أبا سيف، إذا دعوت ربك مثلا، أنت بتقول لي الله يحفظك، قلت الله يحفظك إن شاء الله، فإذا دعوت فاعزم في المسألة ولا تقل إن شاء الله، فإنه لا مكره لله على شيء. أي نعم، فيش حد يكره ربنا على شيء. هذه واحدة. أما الدعاء عند المقبرة كل واحد يدعو على انفراد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخ عرفة، رزقني الله وإياك الوقوف بعرفات في التاسع من ذي الحجة الحرام.
الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
أمين حياك
الله. الله يسلمك. أنا بس بتكلم تصديقا لحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، من حافظ على قراءة الكهف، سورة الكهف من يوم الجمعة، أضاء الله له بينه وبين البيت الحرام. والله يا شيخ فعلا أنا الحمد لله ربنا رزقني بتأشيرة عمل في مكة المكرمة وأنا حاليا فيها بسبب تلك الحفاظ على الصورة، مع إني لم أسعى للحفاظ لأخذها، ولكنها كانت لأخي، بس سبحان الله لسبب ما لم يوفق في العمل بها وجات من نصيبي أنا، والحمد لله والشكر لله رب العالمين.
أسأل الله تعالى الله أن يثبتني وإياك على السنة ويجعلنا وإياك من الدعاة إليها وأن يقبضنا عليها. هل هناك سؤال؟ تفضل يا الحبيب. تفضل أخي محمود. تفضل يا محمود. محمود نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ كذلك أيضا بارك الله فيك، في يوم الجمعة فيها في الخطبة الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وكذلك أنت مطالب بالتبكير إلى صلاة الجمعة كما بينت لك ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الصدقة وأن يوفقنا وإياك إليها كذلك أيضا في يوم الجمعة. واعلم بارك الله فيك أنه فسر أن الشاهد الذي أقسم الله به هو يوم الجمعة، الشاهد الذي أقسم الله تعالى به هو يوم الجمعة. وكذلك أيضا بارك الله فيك، يوم الجمعة قد أضل الله تعالى عنه غيرنا وهدانا إليه، فيوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى، وأما يوم الجمعة فهو للمسلمين، وهو أفضل الأيام بل هو سيد الأيام كما هو معلوم، فإن الله تعالى فضل جبلا على الجبال وهو أحد، وبلدا على البلاد وهي مكة، وشهرا على الشهور وهو رمضان، وليلة على الليالي وليلة القدر، ورسولا على الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وملكا على الملائكة وجبريل، وفضل كذلك كتابا على الكتب هو القرآن، وفضل يوما على الأيام ألا وهو يوم الجمعة. هات الاتصال. أخونا سيد.
أيوه.
تفضل أخ سيد. تفضل.
إزيك يا أستاذنا عامل إيه؟
حياك الله.
جزاك الله خير.
وجزاك.
الحمد لله.
تفضل.
والله دلوقتي أنا كان في معايا مشكلة كده بالنسبة يعني.
تفضل.
لنا سايب يعني حصل كده شد.
ما السؤال؟ السؤال ايه يا اخي؟ اسمع اسمع بارك الله فيك من الهاتف ولا تسمع من التلفاز. نعم. هات يا ابا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه.
جزاك الله خير يا اسد والله.
وجزاك الله يرضى عنك واسترك.
يا شيخ بالنسبة لصلاة الجمعة.
نعم.
قبل الصلاة يعني ايش اسمه بيصلوا بعد ما يخلص صلاة الركعتين بيصلوا اربع ركعات كمان يعيدون صلاة الجمعة، هل هذا جائز؟
لا، لا يوجد للجمعة سنة قبلية ويوجد للجمعة سنة بعدية، اربع ركعات تصلى ثنتين ثنتين ان كانت في المسجد او البيت عفوا، ولكن هناك من الناس من يصلي الظهر بعد صلاة الجمعة وهذا بدعة، هناك من المسلمين من يصلي الظهر بعد الجمعة وهذا بدعة. نعم تفضل. أخونا صلاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
حياك الله.
الله يكرمك. أنا عندي سؤالين يا عم الشيخ لو سمحت.
هات.
أنا كنت مقيم في المدينة المنورة. نعم. وكنت بصلي صلاة المسجد في مسجد رسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فبعد المغرب بعد ما صليت الحذاء بتاعي بتاع الشغل لقيته اتاخد. فطبعا خدت حذاء مثلا شبشب مثلا قيمته 10 ريال سعودي، فخدته ورحت الشغل ورجعت ثاني يوم حطيته في نفس المكان بتاعه. فجيت طبعا ايه المره الثانيه رحت مكه المكرمه طبعا ايه لفريضه الحج، فكان معايا طبعا شنطه كتف حطيتها بره قدام المسجد الحرام، فطبعا بعد ما خرجت من طواف الوداع لقيت الشنطه بتاعتي اتاخدت، فكان في وكان فيها الحاجات بتاعتي، فاخدت شبشب برضه ايه قيمته 10 ريال، فعايز الاجابه الله يكرمك يا عم الشيخ.
الجواب بحول الملك الوهاب، انصحك في مثل هذه الحاله ان تحتفي تمشي حافي حتى تصل الى اقرب مكان تباع فيه النعالات اعزك الله فتشتري نعالا، اما ان تاخذ نعالا من نعالات المسلمين فهذا لا ينبغي، وأنت تعلم أن مكة حرم والمدينة حرم ولقطة الحرم لا تلتقط. نعم هذا من أحكام الحرم بارك الله فيك. فخلاصة المسألة إيه؟ تمشي حافي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتروح تشتري لك نعال بخمسة ريال وانتهى الموضوع. أي نعم والله المستعان. هات يا أستاذ. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك يكره أن تفرد يوم الجمعة بالصيام، فإما أن تصوم يوما قبله وإما أن تصوم يوما بعده، إما أن تصوم يوما قبله وإما أن تصوم يوما إيه بعده. كذلك أيضا أريد أن ألفت النظر إلى أن هناك آداب من هذه الآداب كما بينت الغسل يوم الجمعة والطيب لصلاة الجمعة والسواك والدهن، وكذلك يلبس أفضل الثياب ويستقبل الإمام بوجهه أثناء خطبة الجمعة، لأن هناك من الخطيب بيخطب هو ينظر إلى العمود إلى الباب إلى الجدار، فينبغي أن تستقبل الخطيب، وكذلك أيضا تبكر إلى الجمعة وتمشي على قدميك وبارك الله فيك تكثر من الدعاء يوم الجمعة لعله يوافق ساعة إجابة، ولا تفرق بين اثنين حينما تدخل المسجد وتريد أن تجلس في مكان، فلا تفرق بين اثنين ولا تتخطى رقاب الناس ولا تقم أحدا من مكانه وتجلس في مكانه، انتبه لا تتخطى رقاب الناس فإن ذلك يؤذي الناس، ولا تجلس بين اثنين ولا تقم أحدا من مكانه وتجلس مكانه، وإذا دخلت المسجد فلا تنسى تحية المسجد حتى ولو كان الخطيب في المنبر، وعليك أن تعلم أن استماع الخطبة فريضة، ولا تفعل حلقة قبل الصلاة. بعض الناس يتحلقون في حلقة قرآن مثلا قبل صلاة الجمعة، فلا تفعل هذا. كذلك أيضا لو انت نعست، انت قاعد خطبة الجمعة فغلب عليك النعاس، انتقل من المكان الذي تنعس فيه إلى مكان آخر. وكذلك لا تجلس جلسة الاحتباء، والاحتباء أن تجلس على الإليتين وتنصب الساقين وتشدهما بيديك، وهذا منهي عنه. أي نعم. وكذلك عليك أن تقترب من الخطيب، لأن هناك من الناس من يدخل والمسجد فارغ فيجلس بعيد عن الخطيب في نهاية المسجد. لا، السنة أن تكون قريبا من الخطيب. كذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد وصليت العيد فلك أن تصلي ظهرا. طب ممكن تصلي العيد وتصلي الجمعة؟ لا شك أن هذا أطيب وأتم وأفضل وأكمل. ما حكم الإيه؟ ماذا؟ لا لا يعني يقول السائل لو أن أحدا مات تحت هدم، يعني مات تحت هدم يعني إيه؟ سقف وقع عليه، فما هذا إن كان مسلم فهو شهيد. فأنت تعلم أن الرجل أو المرأة إذا مات في أرض المعركة التقى الفريقان، فريق الكفر وفريق الإيمان. فمات في أرض المعركة وكانت نيته أن تكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. وإن مات على ثغر من ثغور الإسلام كالرجل الجندي الذي في سيناء مثلا، هذا على ثغر من ثغور الإسلام، ضربه يهودي مجرم والعياذ بالله فقتل، هذا نرجو من الله أن يكون شهيدا. أي نعم. قتل مسلم عند المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المسجدين، أسأل الله أن يرده إلينا وأن يمن علينا بالصلاة فيه وأن يكرمنا بشد الرحل إليه وأن يرده إلى حوزة المسلمين ويحفظه بعينه الذي لا تنام. نعم، فقتل عند المسجد الأقصى فلا شك أنه شهيد. كذلك من قتل تحت هدم فهو شهيد، ومن قتل غريق شهيد، ومن قتل في حرق شهيد، ومن قتلت وهي تلد فهي شهيدة. كل ذلك لابد أن يكون مسلما. اتصال، تفضل. أخونا الحسن من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه في عندي سؤالين. السؤال الأول نحن بمنطقة بيسووا درس قبل الصلاة، ما حكم هذا؟ والسؤال الثاني في عندك كمان بس يقوموا للصلاة، أي صلاة بس يدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة، الله بدعو شيء خمس دقائق قبل كل صلاة، ما حكم كمان هذا
الثاني؟ التحلق قبل صلاة الجمعة منهي عنه، رقم واحد. رقم اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من داره فيصعد في المنبر رأسا. وأما بالنسبة أن يقول المرء عقيب الآذان أو عقيب الإقامة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وعث مقام محمود الذي وعدته. فهذا وارد وثابت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قاله قائل عقيب الإقامة فلا بأس، لأن الإقامة يعبر عنها أنها أذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين كل آذانين صلاة لمن شاء، بين كل آذانين صلاة لمن شاء، فعبر عن الإقامة بالآذان أيضا. تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
كنت من كم يوم كده يا شيخ كنت أنا صليت العصر وبعد كده في الركعة الثانية مش فاكرة أنا سجدت سجدة أو سجدتين، فبعدين قبل التسليم سجدت سجدتين للسهو، فهل كده يجوز ولا كنت أعيد الصلاة أو لا؟
إذا غلب على ظنك أنك لم تسجدي إلا سجدة واحدة فعليك أن تعودي وتجلسي وتأتي بالسجدة الثانية. أما إذا كان قد فات على ذلك ركعة فأتي بركعة كاملة واسجدي للسهو بعد التسليمتين ثم تسلمي تسليمتين أخريتين. أقول اعلمي أمة الله المسلمة أن كل سجدة من سجدات الصلاة ركن من أركان الصلاة على حدة. فإذا كنت مثلا في الركعة الأولى ووقفت للركعة الثانية فتيقنت أو غلب على ظنك أنك لم تسجدي إلا سجدة واحدة فعودي واجلسي حتى تأتي بركن الجلوس بين السجدتين ثم اسجدي السجدة الثانية وأتمي صلاتك. وعليك أن تسجدي عقيب التسليمتين سجدتين ثم تسجدين ثم تسلمين تسليمتين أخريتين. وأما إذا لم تذكري ذلك إلا بعد ركعة أو ركعتين وتيقنت أو غلب على ظنك أنك لم تسجدي لسجدة واحدة فعليك أن تأتي بركعة كاملة. ولا تنسي يا أختاه أيضا سجود السهو بعد التسليمتين ثم تسلمين تسليمتين أخريتين وذلك لأنك زدت في الصلاة والله أعلم. الأخت ياسمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخ عايز أسأل على حكم فتح حساب جاري في مصرف ربوي بحيث إن هو الشغل ينزل لي الراتب عليه واصرف الراتب شهر شهر يعني كل شهر.
ما دام هذا أمر لا يد لك فيه والشغل هو العمل كده وأنت تتسلمين الراتب فورا فأرجو من الله ألا يكون عليك بأس. أما إن كان في قدرتك أن تحوليه إلى بنك من البنوك التي يقال أنها إسلامية فيكون هذا أطيب. على كل حال إذا لم يتسنى فلا حرج عليك والله المستعان. نعم نعم. طيب بارك الله فيك. فنحن نتكلم الآن في آداب الجمعة وكذلك أيضا السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات ركعتين ركعتين. والقرية الأفضل لأهل القرية أن يصلي الجمعة في مسجد واحد ما لم يترتب على ذلك يعني مفسدة. مفسدة يعني إيه؟ يعني ربما تكون القرية كبيرة ومترامية الأطراف ولا يتمكن بعض الكبار أن يذهبوا إلى المسجد هذا لبعده عنهم فيضطرون أن يقيموا جمعة ثانية. فالأصل أن يصلوا جمعة واحدة ما لم يترتب على ذلك مفسدة. كذلك أيضا إذا حدث له في صلاته شيء يضع يده على أنفه ويخرج من الصلاة أي نعم ثم ينصرف. ولا يصلي المأمومون بين السواري أي بين الأعمدة إلا إذا كان المسجد مزدحما وقد اضطروا إلى ذلك. ولا يتخذ الإنسان مكانا معينا خاصا في المسجد يكون له أي نعم وإنما يغير الأماكن حتى تشهد له فإن الله تعالى قال يومئذ تحدث إيه أخبارها. ولا يمر بين يدي المصلي وسترته إن كان ذلك في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. ولا يحجز مكانا بسجادة له ونحو ذلك وإنما هو الذي يبادر بوجوده في المكان. ولا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس وهو يقرأ القرآن أو هو يذكر الله تعالى. ويستحضر فضل المشي إلى الصلاة وهو متحرك من بيته إلى المسجد يستحضر أن كل خطوة يعني بعبادة سنة أجر صيامها وقيامها ويلتزم بآداب المشي إلى المساجد الواردة في السنة. ولا حرج في أن يتكلم مع الخطيب أو أن يكلمه الخطيب. وكذلك إذا كان هناك زحام فهل يسجد على ظهر من أمامه أم يسجد على قدم من أمامه؟ بعض العلماء قالوا يسجد على ظهره وبعضهم قالوا يسجد على قدميه. ولكن العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه قال يومئ هكذا، أي أن يضع ذقنه على صدره. قال إذا كان المسجد مزدحما ولا يوجد مكانا يسجد فيه على الأعضاء السبعة ويضع جبهته بأنفه على الأرض ويمكنها من الأرض يومئ إيماء. ومعنى يومئ أي كما ترى مني على الشاشة هكذا يضع ذقنه على صدره. والعلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه قال ينتظر قليلا حتى يقوم الناس من سجودهم ويسجد هو. يبقى أنا ذكرت إذا كان في المسجد زحمة ولا يتمكن الإنسان من السجود على الأرض واحد، بعض العلماء قالوا يسجد على ظهر من أمامه أو على قدمه. اثنين، رجح العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه أن يومئ إيماء. ثلاثة، رجح العلامة ابن باز رحمه الله أن ينتظر حتى يقوم الناس من سجودهم ويسجد هو، والعلم عند الله تعالى. كذلك أيضا إذا أراد أن يصلي السنة عقيب صلاة الجمعة فعليه أن يغير المكان الذي صلى فيه الفريضة. فكما ذكرت نفسي وإياكم أن الله تعالى قال يومئذ تحدث أخبارها، فهذا المكان الذي أنت تصلي فيه الفريضة يشهد لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا أنت عددت الأماكن شهدت لك هذه الأماكن بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب المحب، وكذلك إذا أنت ستصلي السنة في المسجد صلى 4 ركعات ثنتين ثنتين، هل صلي في البيت هل صلي 4 ركعات ثنتين ثنتين. أي نعم. وأعلم بارك الله فيك أن يوم الجمعة ينبغي أن تستغله في كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واعلم أنه سيد الأيام وأنه من أفضل الأيام، وعليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا فيه بهذه الطهارة التي ذكرت نفسي وإياك بها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلت بما يتعلق بخصائص الجمعة وفضائل الجمعة، فإن كثيرا من المسلمين لا ينتبه إلى مثل هذه الآداب وتلك الخصائص، وتجد من يتكلم أثناء خطبة الجمعة أو إذا دخل الداخل صافح من هو بجواره السلام عليكم. يا أخي لا يجوز أن تقول لمن هو بجوارك السلام عليكم، بل لو أن أحدا عطس ما ينبغي أن يقول الحمد لله صوت جهوري، ومن بجواري يقول له يرحمكم الله فيقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. إن تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة لا يكون إلا بعد صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة إن قال الحمد لله أو نزل الخطيب من المنبر فقال الرجل الذي عطس الحمد لله، لا بأس لمن بجواره أن يقول له يرحمك والله. أما أن يكون ذلك أثناء خطبة الجمعة فلا يجوز أن يقول له السلام عليكم، أو أن يقول له كيف حالك، أو أن يقول له يرحمكم الله فيقول يهديكم الله. كل هذا وإن كانت ألفاظ شرعية إلا أنها لا تجوز أثناء خطبة الجمعة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.